لأبي بكر على عقد الأمة في الإمامة لأبي بكر. ما هو الأصل؟ الأصل عقد الإمامة من الأمة لأبي بكر، من الصحابة لأبي بكر، هذا الأصل. وما هو الفرع؟ الفرع عهد أبي بكر لمن؟ لعمر بالخلافة بعده. وما هو الجامع بينهما؟ الجامع بينهما الأهلية في العاقد والعاهد. الصحابة لما عقد الإمامة لأبي بكر كانوا أهلا لعقدها وكان أهلا لتحملها، وكذلك أيضا أبو بكر أهل لأن يولي على الناس الأصلح لهم، وولى الأصلح، فإذا يلحق العهد للعقد في ذلك. هذا الذي أراده، والذي كنا ذكرناه في مسألة الصلاة هذا يذكرونه مثالا آخر، أن الصحابة قاسوا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عليهم في الصلاة فقدموه في الخلافة، فقدموه في الخلافة، هذا مثال آخر يذكرونه أيضا قبل هذا المثال. إلا أن الشنقيطي رحمه الله أو قدامه تركه لحصول النزاع في ذلك، هل كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالنص أم كانت في القياس واجتماع الناس عليه، إن كانت في القياس واجتماع الناس عليه فوردت نصوص في ذلك، أدلة في ذلك، إلا أنها ليست بصريحة. ومما استدلوا به على عدم صراحتها أنها لو كانت صريحة لا تدل بها ذلك الموقف، وإنما ذهبوا إلى الاستنباط. رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وكذلك أيضا قول الصحابة في الشقيفة منا أمير ومنكم أمير، ومعلوما أن الصحابة رضي الله عنهم لو وجد عندهم النص لما عدلوا عنه، ولكن وردت أحاديث فيها إشارة لتقديم أبي بكر رضي الله عنه وهو نص لكنه ليس بجلي، لذلك خفي على كثير من الصحابة دلالته، وفيها نصوص يحتمل أن حامل هذه النصوص لم يكن متواجدا وقت الشقيفة، ويحتمل أنها بخفائها حصل فيها المعارضة. فأبو بكر رضي الله عنه خليفة بإجماع الصحابة عليه، اجتمعوا عليه، وكذلك بإشارات النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم كقوله للمرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وقوله في حديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر على احتجاج الحديث، وكذلك أيضا يعني من عدة حديث في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان أفضلهم وكان مقدم فيهم وكان يقدمونه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تطيب نفس أحد أن يتقدم عليه لا غير ذلك. تقديمه الصلاة. قال رحمه الله تعالى تنبيه: نفي الفارق قسم من تنقيح المناط. اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة إنما هذا العنوان من صاحبنا الله يحفظه. قال تنبيه: اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة إنما هو قسم من تنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة بعينه وهو فحوى الخطاب. واختلف العلماء في دلالته على مدلوله. قال واختلف العلماء في دلالته على مدلوله. نفي الفارق المؤثر هو تنقيح المناط، تنقيح المناط. فقولك مثلا إلحاق الأمة بالعبد، إلحاق الأمة بالعبد، نقول هنا العلة في حديث من أعتق شركا له في عبد، العلة الرق والذكورية، العلة الرق والذكورية. يأتي المنقح فيقول الذكورية ليست مناسبة، كما قلنا في الحديث الأعرابي يا إخوان إن كونه كاشف الرأس أو كونه ماذا أعرابيا ليس المؤثر. فكذلك يقال هنا الذكورية ليست مؤثرة بل هي وصف طردي، فإذا تزاح فتبقى العلة منحصرة رق. والأمة كذلك وجدت فيها هذه العلة فتلحق بالعبد، فتلحق بالعبد. نعم. وكذلك مثلا في مسألة العوراء والعرجاء في آخره نقول العلة العيب، العلة العيب. وإذا كانت العلة العيب الظاهر في هذه الشاه فهذا العيب موجود في العوراء في العمياء أعظم منه في العوراء، كذلك في نقصات الرجلين أكثر منه في العرجاء. وفي ذلك أيضا الكافر مع الفاشق، كافر مع الفاشق. العلة ماذا بارك الله فيك؟ الطعن في دينه، الطعن في الدين، فإن الفاشق مطعون في دينه والكافر من باب أولى. فإذا لو يعني جئنا إلى انقيح المناط معنا نهذب ونخرج الأشياء التي ماذا تلتصق بالعلة مما يظن أنها علة وليست العلة. قال رحمه الله تعالى وهو مفهوم الموافقة بعينه. واختلف العلماء في دلالته على مدلوله هل هي قياسية أو لفظية، ولهم في ذلك أربعة مذاهب. هذه الأقسام أو هذه المذاهب الأربعة في نفي الفارق الذي هو مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب، دلالته على مدلوله. قال الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، دل على تحريم الضرب. هذه الدلالة في تحريم التي هي تحريم الضرب المأخوذة من الدليل وهو فلا تقل لهما أف، هل هي قياس؟ هذا مذهب. المذهب الثاني هل هي دلالة لفظية لكنها لا في محل النص كما هو المذهب الثاني، أو هي دلالة لفظية مجازية عند القائل به، أو هي دلالة لفظية دل عليها العرض. هذه أربعة مذاهب في ذلك. الأول يقول بأنها قياس. من الذي تكرر ذكره أنه يقول بأن هذا قياس؟ الشافعي، ويقول هو القياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل، لا فرق بين الضرب وبين الأف، بل الضرب أولى بالتحريم من كلمة أف، فهو قياس في معنى الأصل وهو قياس جلي، وهو قياس جلي. ومفهوم الموافقة كما تقدم معنا أنه اختلفوا في تسميته قياسا، وتقدم أن الصواب والأقرب أنه ليس بقياس وإنما هو من دلالة اللفظ. هذا المذهب الأول والذي قال عنه الشنقيطي رحمه الله. الأول أن دلالة مفهوم الموافقة إنما هي من قبيل القياس، وهو معروف عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل ويقال له القياس الجلي. الثاني قال أن دلالة الموافقة لفظية لكن لا في محل النطق، لفظية دل عليها اللفظ لكن لا في محل النطق، يعني الدلالة هذه من دلالة اللازم وليس من دلالة المطابقة وليست من دلالة اللفظ المنطوق به، وإنما دل عليها هذا اللفظ المنطوق، ليست من دلالة اللفظ المنطوق به صراحة، وإنما هي دل عليها هذا اللفظ لكن في غير محل النطق وهو المفهوم، لأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، وما دل عليه لا في محل النطق هو المفهوم، وكلاهما من دلالة اللفظ، وهذا قول أكثر الأصوليين وهو الصواب. يأتي المصنف رحمه الله تعالى ويعزوه إلى أكثر الأصوليين بعد قليل، وهذا هو الصح، المذهب الثاني هو الصواب في هذه المذاهب. الثالث أنها دلالة مجازية، لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز، وهو عندهم من المجاز المرسل. المجاز المرسل أن تكون العلاقة بين المشبه والمشبه به في غير، أن تكون العلاقة في غير المشابهة، أن تكون العلاقة في غير المشابهة، أن تكون العلاقة بين اللفظ الموجود اللفظ يعني بين اللفظ المتجوز فيه واللفظ الأصلي في غير المشابهة، وهي المجاز المرسل. مثال ذلك يا إخوان، لو قال شخص جاءت عين من المشركين، عين من المشركين، العين وحدها جاءت أو جاء الجاسوس، جاء جاسوس كما في حديث سلمة أن عين من المشركين جاءت، أن عين المشركين جاء عين من المشركين فجلس معهم فنظر فيهم ثم ذلك انفتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإدراكه فقتله سلمة، فقالوا من قتل الرجل؟ قالوا سلمة بن الأكوع، قال له سلبه أجمع. الشاهد أن العين أطلقت على الشخص بكماله، ما هي العلاقة بين العين وبين الشخص؟ إذا تجوزوا في لفظة العين وأرادوا الكل، والعلاقة ما هي؟
الجزئية،
والعلاقة الجزئية. ولماذا يعني لم يقولوا يد، ولم يقولوا في أقل، لم يقولوا في الجاسوس يد، ولم يقولوا في الجاسوس رجل، ولم يقولوا في الجاسوس كذلك أيضا صدر أو بطن؟ لماذا؟ لأن أكثر عمله بماذا؟ بعين، نظر، أكثر عمله بالنظر. الشاهد من هذا أن مفهوم الموافقة عند بعضهم من هذا القبيل، من المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية. وقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، ماذا فيه؟ تحريم التأثيف، وتحريم التأثيف قالوا مجاز المرسل، أطلق البعض وأريد الكل، لأن تحريم التأثيف جزء من الأذى، فأطلق البعض وهو تحريم التأثيف وأريد الأذى تمام، كل أذى. مجاز المرسل علاقته الجزئية، علاقته الجزئية. هذا عند أصحاب المذهب الثالث، عند أصحاب المذهب الثالث. فإذا فقوله فلا تقل لهما أف يعني يساوي فلا تؤذيهما، يساوي فلا تؤذيهما، وإنما أطلق يعني استعير لفظة، جاءت يعني لفظة التأثير بدل لفظة الأذى، مجاز المرسل علاقته الجزئية، وضع جزء موضع الكل. قال وهو عندهم من المجاز المرسل، ومن علاقات المجاز المرسل الجزئية والكلية. قالوا ففي مفهوم موافقة يطلق الجزء ويراد الكل. قال وبعبارة أخرى يطلق الأخص وهو التأثيف، تحريم التأثيف، ويراد الأعم وهو الأذى. قال فقد أطلق التأثيف في الآية وأريد به عموم الأذى مجازا مرسلا كما زعموا. قالوا وكذلك أطلق النهي عن أكل مال اليتيم في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذا عام، لكن في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذه الآية للتحديد الحاصل فيها فهي دالة على تحريم أكل مال اليتيم. فإذا أطلق تحريم الأكل وأريد تحريم الإتلاف، وأيهما أهم الأكل أو الإتلاف؟ الإتلاف. فإذا أطلق الجزء وأريد الكل، أطلق الجزء وأريد الكل، كما أطلقت العين وأردت الجاسوس وأردت ذات الجاسوس بأن تمام الشخص. قال وكذلك أطلق النهي عن أكل مال اليتيم وأريد الإتلاف، فيدخل الإحراق والإغراق وغيرهما من أنواع الإتلاف مجازا مرسلا كما زعموا أيضا. ولكن تقدم معنا أن هذا يعني ماذا؟ أن المجاز غير ثابت على القول الصحيح، وأن هذا أسلوب من الأساليب العربية. فإذا إذا كان كذلك فالمذهب الثاني أوضح من المذهب الثالث، وهو الذي اختير في من هذه المذاهب. قال الرابع أنها لفظية، لأن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه أيضا. الرابع كالثالث، إلا أن الناقل في الثالث المجاز والناقل في الرابع العرف. يقولون العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه أيضا. وهذا المذهب الرابع يا إخوان يعني يقول لك فلا تقل لهما أف، ما يريد الأف وإنما يريد الأذى. فنقل اللفظ كما أنك تقول دابة، والأصل أن الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، وأطلقت الدابة وقصرت على بعض ما يدب وهو ما كان من ذوات الأربع. هنا بالعكس أطلق لفظ التأثير وعمم حتى شمل التأثير وشمل غيره، مسكوت عنه والضرب والقتل وإلى آخره إلى آخره، بقرينة ماذا؟ بقرينة العرف، بقرينة العرف، أن العرف اللغوي نقل هذه اللفظة. وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه يقتضي أن ولا تقل لهما أف تساوي أن ولا تقل لهما أف تساوي لا تضربهما، هي لا تضربهما، وأن ولا تقل لهما أف هي لا تقتلهما، وأن ولا تقل لهما أف هي كذا وكذا. لا، وليس كذلك. فإن دلالة التعفيف شيء، ودلالة يعني ماذا؟ الضرب والقتل والإهانة والسب والشتم إلى غير ذلك شيء آخر، هذه شيء وهذه شيء. إلا أن لما جاءت هذه الآية جاءت كان لفظها دالا على تحريم الضرب، على تحريم القتل إلى غير ذلك، لكن لا في محل النطق، وليست هي مساوية لها في ذاتها. بدليل أنك لو قلت لشخص اذهب إلى فلان فقل له أف، هل يساوي هذا وأنت تريد اذهب إلى فلان فاضربه؟ هل يفهم المخاطب يفهم أنك يعني أنك أمرته بضربه؟ ما يفهم أنك أمرته بضربه. ثم أيضا ربما تقول له اضربه ولا تقل له أف، اضربه ولا تقل له أف، وذلك يتصور فيما أو اقتله ولا تقل له أف، كما ذكروا ذلك أن الملوك عادتهم احترام الملوك. فلو أن ملكا غزا مملكة أخرى أو قبيلة غزت قبيلة أخرى فقبضوا على سيد تلك القبيلة أو على ملك تلك الدولة فأخذوه إلى الملك الآخر المنتصر، فإنه يصح له أن يقول اذهبوا فاقتلوه ولا تقولوا له أف، لأن الملك يحترم الملك وإن كان في أسره، يقتله لدفعا لشره ولكونه من أسرة عريقة أو لكونه كان صديقا له أو إلى آخره من الأسباب، يعني ماذا؟ يعني يتنزه عن قوله له أف وما أشبه ذلك. الشاهد أن المذهب الرابع ضعيف. قال رحمه الله قالوا فعرف اللغة نقل التأثير من معناه الخاص إلى عموم الأذى، ونقل أكرم اليتيم من معناه الخاص إلى عموم الإتلاف. وعلى هذا تكون دلالته لفظية من قبيل الحقيقة العرفية. هذه الحقيقة العرفية إن كانت في هذا السياق بذاته وفي هذا الدليل بذاته فالفرق بينه وبين الذي قبلها يعني قريب بين المذهب الرابع والثالث، وإن كانت في كل سياق وفي كل موضع في كل سياق وفي كل موضع أو في أغلب المواضع فالرد عليها قد سمعته. قال وأكثر الأصوليين على أن اللفظ دل عليه لا في محل النص، وهو المذهب الثاني وهو الصواب. الضرب الثالث الضرب الثاني هو الإلحاق بالعلة الجامعة. الضرب الأول الذي ذكره رحمه الله الإلحاق بنفي الفارق، الإلحاق بنفي الفارق. والضرب الثاني الإلحاق بالعلة الجامعة. ما هو ضابط هذا الإلحاق بنفي الفارق؟ أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة كما ذكر غير واحد من الأصوليين وذلك المستسقى، لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى فيه في الفارق المؤثر. ما تحتاج أن تقيم محكمة أصل فرع علة وإلى آخره، يكفيك أن تقول لا فرق بين هذا وهذا. وليس كل يعني ماذا كل مسألة يصح فيها ذلك، وإنما يصح ذلك فيما ظهر عدم الفرق فيه وكان منكره وفيما اطمأنت إليه نفوس الفطر السليمة إلى عدم الفرق، وكان منكره مكابرا أو يعني ماذا نحو ذلك. أما في كل يعني شيء لا يصح لك في كل شيء أن تقول لا فرق بين كذا وكذا، لا فرق بين كذا وكذا. تأتي إلى الأقيسة التي اختلف فيها الأصوليون، اختلف فيها الفقهاء، اختلف فيها الناس، فتقول لا فرق بين كذا وكذا، يأتي غيرك فيظهر عشرات الفروق قال رحمه الله الضرب الثاني هو الإلحاق بالعلة الجامعة كإلحاق الذرة بالبر بجامع الكيل، إلحاق بالعلة الجامعة. وهذا هو القياس المتفق على كونه قياسا، الإلحاق بالعلة الجامعة هو المتفق على كونه قياسا. أما الإلحاق بنفي الفارق اللي هو مفهوم الموافقة فهو الخطاب، فاختلفوا في تسميته قياسا كما مر بك، والصحيح أنه من دلالة اللفظ في غير محل النص. قال رحمه الله تعالى طرق إثبات العلة، وهذا مبحث مهم. طرق إثبات العلة هذا مبحث مهم يحتاج له الفقيه ومعترك الناس فيه، لأن الأصل والفرع معلومان والحكم معلوم، وإنما خوضهم في ماذا يا إخوان؟ في العلة، خوضهم في العلة. ولذلك تطرق الخطأ إلى القياس دخلها في الأصل في أنه يدخل من ماذا؟ يدخل من في الخلل في العلة، إما أن لا تكون موجودة، وإما أن لا تكون هي العلة في نفس الأمر، وإما أن يضيف إليها ما ليس منها أو يحدث منها ما ليس منها. قال رحمه الله تعالى اعلم أن إثبات العلة له طريقان، النقل والاستنباط. فالنقل ثلاثة أضرب والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. النقل بمعنى أن ينص على العلة في كتاب أو سنة أو إجماع، ينص على العلة في النقل، والنقل الكتاب والسنة، والإجماع إجماعا على النص. والاستنباط ألا ينص على العلة، وإنما تؤخذ العلة من نظر واجتهاد الفقهاء. قال فالنقل ثلاثة أضرب والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. أضرب إثبات العلة بالنقل. الضرب الأول النص الصريح على العلية، نحو من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لما ذكر قصة ابن آدم، قال عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل جميع الآية. فقوله من أجل ذلك هذا نص صريح في العلية، في العلية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ومن أجل ذلك الجمهور على أنه متعلق بكتبنا، الجمهور على أنه متعلق بكتبنا، من أجل ذلك كتبنا. وبعض المفسرين على أنه متعلق بالآية التي قبلها، فأصبح من النادمين من أجل ذلك، فأصبح من النادمين من أجل ذلك. يا ويلك عاجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين من أجل ذلك، يعني ندم لأجل ذلك. وقال الجمهور هو الأظهر. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهو نص صريح في العلية. والمؤلف جعل اللام لام التعليل والباء ونحو ذلك من الصريح، نحو إلا لنعلم من يتبع الرسول، ونحو ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. لماذا قتلوا؟ لماذا أهينوا؟ لماذا؟ لأنهم شاقوا الله ورسوله. ولماذا حولت القبلة؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، بلام العلة. قال ونحن ذلك. وغيره جعل هذا من الظاهر لا من الصريح. المصنف جعل هذه كلها من ماذا؟ من الصريح، من الصريح. وهي صريحة في العلة، لأن اللام الأصل فيها أنها للتعليل في مثل هذه المواضع، وكذلك الباء. ولكن يعني غيره لما جعلها من الظاهر قال من أجل ذلك، هذه نص صريح لا تأتي إلا للتعليل، وأما اللام فتأتي للتعليل وتأتي للتمليك وتأتي لكذا ولكذا، والباء تأتي للتبعيض وتأتي للتعليل وتأتي إلى آخره. فلأجل هذه الأمور جعلوها من الظاهر، مما هو ظاهر، مما هو ظاهر. وماذا بارك الله فيك؟ قال وغيره جعل هذا من الظاهر لا من الصريح، من الظاهر لا من الصريح. والظاهر إذا لم يكن هناك ما يدفع، وليس هناك يعني جانب مرجوح فيه، أو أقصد ليس هناك ما يدل على ترجيح المرجوح، دليل يرجح المرجوح ويجعله ظاهرا، فإنه يعمل به، فإنه يعمل به. وبذلك استدل أهل السنة في كثير من هذه الآيات، كثير من هذه الآيات استدلوا على إثبات التعليل في أفعال الله وعلى إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله الضرب الثاني الإيماء والتنبيه، أن يقرن. إذن الضرب الأول النص الصريح على العلية، ويكون بطريق بأداة من أدوات العلة. الضرب الثاني الإيماء والتنبيه، أن يقرن، وهو تعريف الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف على وجه، لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. وأنواع الإيماء والتنبيه عند المؤلف ستة، والاختلاف فيها اختلاف اعتباري، بعضهم يدرج بعضا في بعض، بعضهم يفصل بعضهم، والأمر في ذلك سهل. الأول أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء، فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، نحو قل هو أذى، الأذى فاعتزل النساء في المحيض، الحكم اعتزال النساء في المحيض. وما هو، ما هي العلة كونهما الإخوان اعتزال النساء في المحيض؟ لما؟ لأن المحيض أذى. فإذا ذكر الحكم وهو اعتزال النساء عقب وصف وهو الأذى بالفاء، إذن ذكر الحكم وهو اعتزال النساء عقب وصف، يعني قبله وصف، وهذا الحكم ذكر بالفاء، المذكور بالفاء هو الحكم، والمسبوق هو الوصف، فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. والسارق والسارقة تقطع أيديهما، الحكم القطع، والوصف السرقة، وذكر الحكم بالفاء عقب ذلك الوصف. إذن أن يذكر الحكم بالفاء عقب وصف، فقوله بالفاء متعلق ب يذكر، يعني يذكر، يعني بالفاء متعلق ب ماذا بارك الله فيك، متعلق بالحكم، صفة يعني حال من الحكم. أو صفة على جعل ال جنسية، يكون المعنى أن يذكر الحكم كائنا بالفاء أي ملتصقا أو مقترنا بالفاء عقب وصف بعد وصف. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، الحكم السجود والوصف السهو، وهذا لترتيب الراوي، ولا فرق بين، وسيأتي هذا الفقيه وغير الفقيه يأتي. ورض يهودي رأس جارية فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين، هذا من كلام النبي أو من لفظ الصحابي؟ من لفظ الصحابي. قال بعض علماء الوصول يقول إنما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها الراوي غير الفقيه، وهذا مذهب من الذين يفرقون بين الفقيه وغيره؟ حنفية. الحنفية أكثر يعني منهم، ولذلك يقدمون الأحاديث ابن مسعود يقولون لأنها رواها الفقهاء إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وكذلك، وأما رواية المدينة التي يرونها عن أبي هريرة يقولون هذه ليست، يقول بعضهم وليس كلهم يقولون ليست بالرواة ليس بفقهاء، ولذلك حتى وصل الأمر إلى بعضهم بأنه قال أبو هريرة ليس بفقيه ورد عليه. قال رحمه الله الفاء عاطفة سببية، عاطفة تفيد التشديد التسبب، سببية عاطفة، لأن الفاء سببية تكون سببية عاطفة وتكون سببية من غير عاطفة، فهي سببية على كل. نعم ما نحتاج. قال الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل كقوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. أين الحكم يا أخوان؟ المضاعفة العذاب، والحكم هذا ترتب وانبنى على وصف وهو اتيان بفاحشة مبينة بصيغة الجزاء وهي من، يدل على التعليل كقوله وذكر الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الحكم جعل المخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب يا اخوان الجار والمجرور متعلق بهذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ها متعلق بيرزقه، ها ولو جعل متعلقا بيرزقه متعلقا بيجعل لكان اعم، يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب، يكون فيه تعميم، لكن يحتاج النظر يعني كلام المفسرين فيه. قال الثالث أن يذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له صلى الله عليه وسلم علة ذلك الحكم الذي أجاب به كقول الأعرابي واقعة أهلي في نهار رمضان. إذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي حدث وهو المواقعة، فقال له صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فدل على أن الوقاعة هو علة العتق لأنه رتب الحكم عليه، أعتق رقبة يعني كأنه يقول لأنك واقعت. الرابع أن يذكر مع الحكم شيء، أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد، وهو قسمان، الأول أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، أن يستنطق يعني النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستنطق فعل هو السائل فعل به، قال عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص، استنفق الآن يعني طلب منه أن ينطق وأن يجيب، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا، لو لم تكن العلة التفاضل لأنه إذا جف نقص وإذا كان رطبا كان أكثر فيقع فيها عوض من غير، يقع فيها معاوضة من غير التساوي لأنه ينقص إذا يبس، لكان السؤال عبثا ولغوا وإذا امتنع أن يكون عبثا ولغوا فثبت أنه علة للحكم. وقال الغزالي في المستصفى: ففيه تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه. أحدها أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به. الثاني قوله إذن فإنه للتعليل. الثالث الفاء في قوله فلا إذن فإنه للتعقيل والتشديد. قال رحمه الله تعالى في آخر ما نقرأه اليوم: قال الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. ففهم منه التعليل بكونه دينا أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال. ما هو السؤال؟ أرأيت لو كان على أمك دين، هذا السؤال. فعدل فقال: فدين الله، هذا الجواب. فعدل إلى نظير محل السؤال، ففهم منه التعليل بكونه دينا لأنه دين في ذمة، كما كان الدين الآدمي للآدمي دين في رقبته وذمته، كذلك العبادات أيضا لا تسقط إلا بقضائها إلا بأدائها من العبد، فشبهت بالدين لأجل ذلك. إذن هذه أخذنا خمسة من الستة، وغدا إن شاء الله تعالى لأن الوقت قد جاء الشفت نكمل وضعنا.